الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الفصل الأول من هذا الباب، وهو بداية المواقف أهل السنة من أهل البدع. وإنما قدم التكفير قبل غيره لأن مبنى المسائل كلها بعد هذا الفصل وما يتعلق بهذا من مواقف كلها تبنى على هذا الأصل، وهو أنه ينظر في المبتدع هل هو مما يكفر ببدعته وبقوله فله حكم، فلا يصلى عليه ولا يصلى خلفه ولا يدعى له ولا تؤكل ذبيحته وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالكفار، يعني التي إذا تحققت في الرجل لا يجوز أن يصرف له حق من حقوق المسلمين، أو أنه مسلم لا يكفر ببدعته وبقوله، وعند ذلك لا يمنع من حق من حقوق المسلمين إلا لمصلحة، فيجوز الدعاء له وتجوز الصلاة خلفه، الصلاة عليه وتؤكل ذبيحته. ومن ظن أن أحدا من المسلمين مهما بلغت به المخالفة أنه لا يصرف له حقوق المسلمين تدينا، بمعنى أنه لا يجوز أن يدعى للمبتدع المسلم، أو لا تجوز الصلاة عليه، أو لا تؤكل ذبيحته، فهذا مخطئ. وهذه المسألة كلها يعني حل إجماع أهل السنة أن كل مسلم مهما بلغ به الفسق والمخالفة فالأصل فيه أنه تصرف له حقوق المسلمين، ولكن قد تترك هذه الحقوق فيهجر ولا يسلم عليه، مع أن أصل السلام عليه جائز، ولا يدعى له ولا يصلى عليه ولا يصلى خلفه من باب الهجر والزجر له. ولهذا كان من المهم لمن أراد دراسة مواقف على السنة من أهل البدع أن ينظر في هذا الباب، وإذا ضبط هذا الباب سهل بعد ذلك أن يعرف ما بعده من المسائل، لأن مدارها على النظر في هذه المسألة العظيمة. ثم إن هذه المسألة هي من أخطر المسائل ومن أدقها، وكم ضل بسببها من ضل وانحرف من انحرف. وليست السنة والغيرة على الدين بالمسارعة إلى التكفير كما يظن من انحرف من الخوارج ومن سار على طريقهم ومن سلك منهجهم، يظنون أن الغيرة في الدين هو بالشدة على الناس والتكفير والتبديل. وكذلك فإنه كما ينكر على هؤلاء ينكر على الذي يتهاون في هذا الأصل. ولهذا انقسم الناس في هذا الباب إلى قسمين، وهناك أقوال موجودة في الكتب القديمة والحديثة بأحد هؤلاء القولين. منهم من يرى تكفير أهل البدع مطلقا وأن كل مبتدئ يكفر بقوله باعتقاده الذي خالف به السنة، ومنهم من لا يرى تكفير أحد من المسلمين مهما بلغت به البدعة والمخالفة ما دام أنه ينطق بالشهادتين. والحق هو بين هذين القولين وبين هذين المسلكين، وهو أن الرجل قد يكون مسلما ينطق بالشهادتين ثم يكفر باعتقاد أو بقول أو بفعل. ولا بد من النظر في قوله وفي فعله، ومسألة التكفير والحكم فيها ليس للناس وليس فيها محل اجتهاد أن يكفر فلان أو لا يكفر، وإنما ينظر في فعله المطلق الذي قام به، ما حكمه في دين الله، هل هو كفر أو لا. فإن الأحكام من حيث هي إما أنها من قبيل المخالفات من حيث هي إما أنها تكون من قبيل الكفر وإما أن تكون من قبيل المعاصي والبدع، فلا يجوز الحكم على قول أو على فعل أنه كفر أو بدعة أو فسق إلا بدليل يدل على ذلك. ثم إذا تبين القول والفعل وتبين حكمه في الدين ينظر بعد ذلك في حال معين كما سيأتي في هذا الباب. المقصود أن قول أهل السنة هو وسط بين هذين القولين، قول من يقول لا نكفر أحدا من المسلمين وقول من يقول كل من قامت به البدعة كفرناه. وهذا أمر يعني معلوم لدى كل من نظر في أحوال المتقدمين ممن قالوا بالبدع، فإن السلف لم يكفروا، وإلا لكفر الكثير من المؤلفين في التفسير وفي الحديث الذين وجدت لهم أقوال وبدع خالفوا فيها السنة. ومن أكثر الفرق انتشارا، ولا نقول أنها كما يقول من يقول أنهم أكثر فرق المسلمين، الأشاعرة، فهم فرقة كبيرة ولهم أتباع قديما حديثا، ولكن السلف لم وأهل العلم لم يكفروهم، وإنما حكموا فيهم بالبدعة، ولهم أقوال شديدة في تبريعهم وفي ذمهم لمخالفتهم للسنة من وجوه كثيرة، لكنهم لم يكفروهم، بل إنهم كفروا الغلاة من أهل البدع كالجهمية والقدرية والرافضة، كذلك المعتزلة الذين وافقوا الجهمية على أقوالهم من القول بأن القرآن مخلوق وغير ذلك من الأقوال المكثرة. نعم.
وقال التفسير في قوله شهدنا أن نذكر ما حصل من خطأ في نقل الملائكة في نقل مذهبه في تكفير أهل البدع. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طائفة من أصحاب الأئمة المتأخرين يحكون عن كل واحد من الأئمة في ميلاد القولين، هما القولان اللذان من ذلك أحدهما في المسألة. يقول رحمه الله: والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهوال وتخذيلهم في النار، وما من الأئمة إلا
هذا سبب الخطأ في نقل مذاهب الأئمة، وأن الأتباع أتباع الأئمة ومن جاءوا بعدهم ظنوا لما وجدوا في كلام أهل العلم وكلام السلف وكلام الأئمة أنهم يطلقون القول بالكفر في بعض المخالفات، ثم لا يحكم على المعين الذي قام به هذا القول، أنهم ظنوا أن لهذا الإمام قولين، ظنوا أنه لهذا الإمام قولين في هذه المسألة، وهو أنه يرى التكفير مرة ومرة أخرى لا يرى التكفير. وهذا نقل عن الإمام أحمد في تكفير الجهمية أنه يرى تكفيرهم، وفي قول آخر أنه لا يرى تكفيره. الإمام أحمد لا يختلف قوله في كفر الجهمية وأنهم كفار، لكن تكفير الجهمية هو من التكفير المطلق كما سيأتي أن التكفير المطلق له مرتبتان: تكفير بالقول يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمرتبة الثانية التكفير بوصف هو دون الوصف العام، وهو أن تكفر طائفة اشتهرت بهذا القول. كان يقال الجهمية كفار ولا يستلزم تكفير كل معين منهم، فظنوا أنه يقول بهذين القولين، وقوله واحد، ولكنه أحيانا يطرق القول في حق في بالحكم العام المطلق فيقول الجهمية كفار أو من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ثم إذا قام هذا الفعل أو هذا القول بمعين تبين لهم أنه لم يعرف الحق ولبس عليه لم يكفروا، وإنما بدعوه ولم يحكموا عليه بمقتضى القول المطلق، فظنوا أن هذا قول مناقض للقول الآخر. وسيأتي بعض الأقوال في الخطأ على الأئمة في نقل مذهبهم في هذه المسألة. نعم. لاحظوا هنا القول، يعني ما نقل الآن عن الأشعري أنه قال اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة لأنهم يشيرون إلى معبود واحد، ثم قال البيهقي فمن ذهب إلى هذا زعم أن هذا أيضا مذهب الشافعي رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك قال والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفير هؤلاء المبتدعة فإنما أرادوا به كفرا دون كفر، لأنهم وجدوا روايات تكفير أهل البدع وليست هي في التكفير المعينين، وإنما هو في تكفير المطلق، تكفير المطلق كتكفير الجهمية، تكفير الرافضة، تكفير القدرية، كما قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصم، فإن أقروا به كفر، وإن أنكروا خصم، فهذا في تكفير القدرية، فظنوا أن هذا كفر دون كفر، وهذا البيهقي من الأئمة الكبار، ولكنهم أخطأوا في نقل مذهب الشافعي، فقولها ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، هذا حكم مطلق وليس من الحكم المعين، أن من أنكر صفة العلم فهو كافر، كما يقولون من قال القرآن مخلوق فإنه كافر. فلاحظوا قال أنه قال هنا فإنما أرادوا به كفرا دون كفر، وهذا خطأ ظاهر، وهذا صدر من أئمة كبار، دليل يعني خطأ في هذه المسألة، وأن هذه المسألة يعني أخطأ فيها كثير من الكبار وأشكلت على كثير من المتقدمين والمتأخرين. نعم.
ويقول البخاري رحمه الله وروي عن جماعة من السلف كثير من قال القرآن روي ذلك عن على
هذا نقل للبغوي وهو من هو في الفضل وفي السنة. فلما يعني لاحظوا الأقوال المتقدمة التي نقلت عن الشافعي عن غيره، القول بخلق القرآن وما نقل عن الأئمة وعن السلف، ثم يقال بعد ذلك فهذا القول منه دليل على أنه إذا أطلق على بعض اسم الكفر في موضع أراد به كفرا دون كفر، يعني القول بخلق القرآن هو كفر دون كفر، هذا خطأ. وأما مسألة الشهادة على أنه أجاز أن الشافعي أجاز شهادة أهل البدع والصلاة خلفه مع الكراهية، قال فهذا القول منه دليل على أنه أطلق هذا على أنه كفر دون كفر، ففهموا أن له هنا قول بعدم التكفير وهو الذي يجيز فيه الشهادة شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم، والقول الآخر هو أن ما نقل عنه من التكفير أنه يراد به الكفر دون كفر، فيكون هذا أن مذهبه أنه لا يكفر أحدا من أهل البدع، وهذا خطأ. فالذين أجازوا شهادتهم هم من لم يكفروا ببدعهم، وسيأتي هذا في البيان الشهادة والرواية أنهم أجازوا من لم يكفر ببدعته وبقوله إذا كان لم يكن متهما في بالكذب لمصلحة المذهب. نعم.
ويعلم فيكم الإسلام رحمه الله رحمه الله سبب خطر هؤلاء في نقل مذهب الأئمة في تكفير أهل البدع أنهم أصابوا في أعقاب العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في أعقاب العموم في خصوص الشافعي، كلما رأوا فقالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا النقل شامل لكل مقال ولم يتذكر أن تكفيره له شروط وموانع قد تنتهي بحق معين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفيرا معينا إلا من أولي الشروط وانتهت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد رحمه الله وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه.
نعم، هذا الكلام دقيق يا شيخ الإسلام، وهو في بيان سبب الخطأ من أين نشأ يعني هذا الخطأ. يقول أن هؤلاء أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، يعني كما أن المتقدمين إذا سمعوا إذا جاء في النصوص من الخوارج ومن غيرهم أن هذا القول كفر أو الفعل كفر ظنوا أن هذا يلزم كل معين، وهؤلاء أيضا أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في كلام الشارع والنصوص الشرعية. قال كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قال، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين. وهذه المسألة كذلك في مسألة البدع، يعني لما جاء عن الأئمة كلام شديد في الإنكار على أهل البدع وأن من فعل كذا فهو مبتدع وأن اللفظ من قال باللفظ فهو جهمي ومن وافقهم فهو يلحق بهم، ففهموا أن هذه الإطلاقات أيضا تلزم كل معين، مع أن الإمام أحمد وغيره فرق في نصوص كثيرة ونقل الخلال وكذلك غيره من الأئمة التفريق في حال المعينين ممن قالوا بالقول بخلق القرآن وبغيره أنهم لم يكفروا. فمن لم يتنبه لهذه المسألة يظن أن هذا هو مذهب السلف وهذا مذهب العلم، والشدة في التبديع مرجعها إلى هذا الوهم، يعني لم يتنبهوا إلى الطرف الآخر وما كان عليه الأئمة الذين أطلقوا هذه الإطلاقات، لكنهم في حال المعينين في حق المعينين نظروا في حال. ولهذا كثير ممن قال بهذه الأقوال التي كفر بها السلف لم يكفرهم السلف، كما قال شيخ الإسلام، قال يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات يعني يقولون من قال كذا فهو كافر لم يكفر أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. هذا دليل تفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين، وهذا في مسائل كثيرة حتى في مسائل البدع، ليس كل من قامت به البدعة يبدع ويخرج من السنة، وليس كل من قام به قول قال فيه السلف أنه يهجر ويقاطع ولا يسلم عليه ولا يساكن أن يكون هذا هو الحكم في كل معين، بل لا بد من النظر في أحوال معينين. نعم.
أما قول أهل السنة في تكفير أهل البدع والتكفير المعمومة فإنه مبني على أصل الحولين لا بد من معرفة فيهما. الأصل الأول دلالة الكتاب والسنة على أن القول والفعل الصادر بالمحكوم عليه موجب للكفر. الأصل الثاني انطباق هذا الحكم على القاضي المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم التفكير في حقه وتنتهي مواجهه.
نعم هذا هو الأصل الذي ينبغي يعني أن تبحث في هذه المسألة. وهذا هذان الأصلان هما اللذان ذكرهما شيخ الإسلام. ويعني لا أخفيكم أن قبل يعني بحث هذه المسألة يعني كنت توقفت كثيرا في المنهج الذي ينبغي أن يكون بحث هذه المسألة، وأن هذه المسألة لها فروق. وكنت أبحث في كلام أهل العلم الذين بحثوا في هذه المسألة، فوجدت شيخ الإسلام يذكر هذين الأصلين، ثم وجدت من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا في نهاية القواعد المثلى، وأن هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن تبحث عليه هذه المسألة. ورأيت أيضا بعض الكتب التي صنفت في التكفير أنها تتخبط بين أحيانا تقرير الحكم المطلق وأحيانا تقرير الحكم المعين، ويقرأ القارئ الكتاب من بداية إلى نهاية ولا يخرج بنتيجة. يعني مرة يتكلم المؤلف في التكفير المعين ومرة يتكلم في التكفير المطلق ولا يستشعر التفريق بين هذا وهذا. الذي يريد بحث هذه المسألة يعرف الكفر ما هو، يعني ما هي الأقوال المكفرة، ما هي الاعتقادات المكفرة، ما هي البدع المكفرة. فإذا عرف أن هذا كفر وفرق بين هذا الحكم المطلق وما يكفر به وما لا يكفر به يتحقق له معرفة هذه المسألة وهذا الأصل، ثم بعد ذلك ينظر في حال المعينة وهل تحقق فيه هذا الحكم المطلق أو أنه وقع في هذا القول وقام به هذا القول أو الاعتقاد وهو جاهل أو متأول فلا يحكم عليه. هذه المسألة من أبسط المسائل ومن أظهرها ومن يعني أوضحها لمن عرف هذه المسألة على هذا الأصل ودرس على هذه الدراسة. وهذا ليس هو يعني بجديد، وإنما نبه عليه الأئمة، ولو لم ينبه عليه هؤلاء ما تنبهنا إليه. ولكن ينبغي لمن أراد يعني الكتابة في باب من أبواب العلم أن ينظر لكلام السلف كلام الأئمة. نحن نجد إذا كان الأئمة الكبار من أتباع الأئمة الأربعة أخطأوا في هذه المسألة وعدم التفريق بين الحكم المطلق والحكم المعين، وأنهم أصابهم في ألفاظ العموم ما أصاب يعني بعض أهل البدع في ألفاظ العموم في نصوص الشرع. فكيف لا تدرس هذه المسألة؟ لا بد من دراسة هذه المسألة. ثم إنه بحمد الله بعد يعني كلام شيخ الإسلام المطول في هذه المسألة أصبحت هذه المسألة معروفة ومقررة عند الكثير من أهل العلم، مع أن بعض الناس الذين لم يطلعوا على كلام الأئمة خصوصا كلام شيخ الإسلام كذلك كلام ابن القيم وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة يبقى عنده لبس في هذه المسألة، ويظن أحيانا تجد أنه أحيانا يميل إلى التكفير وأحيانا يميل إلى التهاون، ولا بد أن يحصل له هذا، إما أن يميل إلى التكفير دائما أو أنه يميل إلى التهاون في هذا الباب، ولا ينضبط هذا الأصل إلا بمعرفة يعني هاتين المسألتين العظيمتين، وهو معرفة ما هو الكفر من حيث الحكم المطلق، ثم كيف ينزل هذا الحكم ويبحث عندما يقوم في المعينين. نعم.
بمعرفة هذين المسعين وفهمين ما كان سليفا يتضح موقف أهل السنة من مسألة التكفير، وتزول فيه كثير من الإشكالات التي تبالغ البعض في فهم موقف السلف من أهل المسألة الدقيقة. لذا سأفسر قول صاحب هذين المسعين بذكر الأدلة التي عليها من الكتاب والسنة والاستشهاد على تأويلهما من واقع أما الأصل الأول فهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر، فإن النظر في هذا الأصل يدور حول أن الحكم الكفر حكم الفعل، هل هو كفر أم لا؟ بغض النظر عما صدر منه الفعل، فإن دراسته متعلقة بالأصل الثاني كما سيأتي دلالة إن شاء الله. ودراسة هذا الأصل يتم بدراسة المسألتين، المسألة الأولى وهذه المسألة هي أول ما يجب النظر فيه عند دراسة مسائل التكفير والحكم فيها.
هذه المسألة الأصل الأول هو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر، هذا هو الأصل الأول الذي ينبغي النظر فيه، ولا يمكن أن يبنى الحكم إلا على هذا. ثم إن هذا الأصل لا بد أن يبنى على دراسة مسائل يعرف بها الحكم المطلق وحكم الشارع في هذه الأقوال والأفعال، وهذا يتعلق بمسألتين: المسألة الأولى الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال، ووجود الضوابط في مثل هذه المسائل من الأمور المهمة، وإن كان الذي وقف على النصوص كلها وعرف ما كفر به الشارع وما لم يكفر لا يحتاج لضابط، لكن لما ضعف الناس واحتاجوا إلى ذكر ضوابط بين العلماء والأئمة ونبه كثير من المحققين بشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، نبهوا على ضوابط وقواعد، بينوا من خلال هذه القواعد ما هو الكفر، ما هو الشيء الذي يكفر به وما لا يكفر به، وهذا لا بد فيه من الرجوع لكلام العلماء. وأما من عرف النصوص وجمعها وعرف ما دلت عليه من أن هذا كفر وأن هذا ليس بكفر فهذا لا يحتاج لضوابط، لكن أيضا النصوص تطرق الكفر، جاء في النصوص إطراق الكفر على الأكبر وعلى الأصغر، فلا بد من التفريق بين أيضا ما جاء في النصوص من إطراق الكفر، هل يراد به الكفر الأكبر أم يراد به الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر. والوهم هذا حصل من قديم عندما ظن من ظن في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ظنوا أنه مخرج من الملة، فنبه الأئمة كابن عباس وغيره على أن هذا ليس بالكفر الأكبر، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر، وهذا أيضا لابد من النظر فيه، وهو أنه ليس كل ما جاء في النصوص إطراق الكفر عليه أنه يراد به الكفر الأكبر، بل لابد من النظر في النصوص الأخرى المفسرة لهذا النص، فإنه جاء إطراق الكفر على بعض المعاصي وهذا ليس بالكفر المخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر. نعم.
قد سأل العلماء من بعض الفضائح والضوابط للأعمال المكفرة غير المكفرة بناء على مبادئ النصوص وأن يقررها في مقام تاريخ السر لفهمها. أولا فرق أقول بالإيمان بالله بمعرفته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت أو التكفير بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان معلوما من الدين المعروف فإنه مسلم فإنه كفر مسلم من الملة كما ذكر قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الايه فان من صرف عن طريق الهدى وبعد عن الاصل كل الوعد. وقال تعالى ان الذين يؤمنون بالله ورسله ويؤمنون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا
الضابط الأول وهو ترك مأمور بالإيمان به كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، فكل ما جاءت النصوص بالأمر بالإيمان به واعتقاده من أركان الإيمان ومن غيرها من البعث وما يحصل يوم القيامة وما يحصل قبلها من أشراط الساعة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب أن يعتقد ويؤمن به فمن تركه فقد كفر، على حكم مطلق، من ترك شيئا من ذلك فهو كافر، كما نقل ابن بطة الإجماع على أن من آمن بكل شيء وترك شيئا واحدا فهو كافر. وبهذا الضابط يعرف، تعرف الكثير من أقوال أهل البدع التي يتردد الناس فيها، هل هي كفر أم لا. فمن رد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب الإيمان به واعتقاده، وزعم أن هذا غير صحيح، فهذا كفر، وهو يكفر بهذا. وعلى هذا كان الأئمة يطرقون الكفر، كما قال الشافعي لما ناظر حفص الفرد قال: كفرت بالله العظيم، كفرت بالله العظيم. هذا قال شيخ الإسلام لم يكفره عينه، وإنما أراد أنك قلت بالكفر، قلت بالكفر ولم يكفره عينه. وهذا الدليل على أن القائل قد يقول بالكفر ولا يكفر عينه. وكذلك من قبل هذا قول علي لما قال في الخوارج، لما سئل عن الخوارج قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. فالخوارج يكفرون من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، يكفرون من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، يكفرون طلحة والزبير وعلي وكثير ممن شهد المواقع والحكمين ومن رضي بالتحكيم. وهذا رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب اعتقاده، أن علي رضي الله عنه في الجنة، وكذلك من كان على خلاف كطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه. فهذا ترك من ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به وما يجب على المسلم أن يعتقده، ولكن علي رضي الله عنه لم يكفره وقال: من الكفر فروا، فبين أنه متأولة. وهذا القول هو الذي ذكره شيخ الإسلام عن الصحابة، أنهم لم يكفروا الخوارج لأنهم قد تأول. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه قد تقرر بعض أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل البدعة في نفي ولا يخرجونه من الإسلام في عمل، إذا كان فعلا مذموما عنه مثل الزنا والسرقة وسوء الخلق ما لم يتغير ذلك الإيمان، وأما يتغير ذلك ما أمر الله به فأمر الله بالإيمان به بسبب إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فإنه يكفر به.
نعم، هذا واضح، إنهم لا يكفرون بالمعاصي وإنما يكفرون بترك ما جاءت النصوص بالإيمان به، فإذا ترك ذلك فإنه كافر، فإنه يكفر به. وهذا من الكلام المطلق، هذا من الكلام المطلق، فإنه يكفر به. فيأتي من يظن أن شيخ الإسلام كفر كل من خالف هذا الاعتقاد، وكثير من أهل البدع، بل حتى من بعض الأئمة الكبار الذين ردوا بعض الصفات وتأولوها، من تأول صفة اليدين، من تأول صفة القدم، كثير من الأفاضل من الأخيار تأولوا هذه الصفات وقالوا لا تد وليست هي بصفة لله، ولو أثبتناها يلزم إثبات الجارح عن الله عز وجل. فماذا يقال فيهم؟ هل يكفر هؤلاء؟ تركوا يعني وأنكروا صفة من صفات الله عز وجل دلت عليها النصوص، وجاءت النصوص بوجوب الإيمان بها واعتقادها وأنها صفة من صفات الله عز وجل وتأولها، وقالوا هذا النص ليس على حقيقته وإنما هو مؤول. فماذا يقال في هؤلاء إذا حكمنا بالحكم المطلق؟ هؤلاء ردوا النص ولم يقروا بهذه الصفات، وعلى هذا يلزم تكفير الأشاعرة بدون استثناء، لأنهم ينكرون كثير من الصفات، بل كثير من الأئمة الذين وافقوا الأشاعرة في التأويل من شراح الحديث ومن غيرهم من الأفاضل كالنووي وابن حجر، فلهم تأويل كثير للصفات، كذلك في مسائل القدر. فلو حكمنا بمجرد الحكم المطلق لن يبقى إلا القليل، بل لا يكاد أحد يسلم من بعض الأخطاء التي قد لا تصل لهذا الحد. نعم.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن لا شيخ رحمه الله: إن الكفر دعاء، كفر عمل وكفر مفروض وعناد، هو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيه من عند الله جحودا وعنادا من أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه.
نعم، قول الشيخ عبد اللطيف هنا وهو أن يكفر بما علم، يعني لاحظوا هذه الكلمة وهذا القيد، أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله، وهذا احتياط يعني عدم تكفير الجاهل والمتأول، خلافا لمن يزعم أن من وقع في الكفر أنه لا يعذر به، أنه لا يعذر به وإن لم يفعل. والشيخ عبد اللطيف من المحققين الكبار، وكلامه يعني أشبه ما يكون بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكلامه ما أشبه ما يكون بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يأتي من يخالف يعني في هذه المسائل من بعض أهل العلم، لكن القول الحق هو ما دل الأدلة على أنه حق، وكلام هؤلاء الأئمة ظاهر وبين أنه لا يكفر. قال وهو أن يكفر بما علم، ما قال بما فعل أو ما قال، بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. فهذا كله من القيود التي قيد بها العلماء الكفر هنا. وهذا يدل أيضا على أن هذا من الكفر المطلق، أنه إذا جحد شيئا من هذه الأمور أن هذا من الكفر المطلق الذي لا يشك فيه، وأما المعين فهو الذي ينظر في تحقق هذا القيد فيه الذي ذكر الشيخ عبد اللطيف هنا، وهو هل علم أم لا. نعم. الضابط الثاني وهو عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، مثل من أنكر وجوب الواجبات، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب بر الوالدين، وجوب الجهاد إذا دعا إليه الإمام وندب الناس إليه، وجوب الأمر بالمعروف على الأمة وجوبا عاما. فمن أنكر شيئا من ذلك فهذا كفر. وكذلك عدم تحريم المحرمات، من استحل الزنا أو شرب الخمر أو الربا أو الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر مخرج من الملة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في مسألة الأركان قال إن الإقرار بهما مراد بالاتفاق، وفي ترك الفعل نجاة، في ترك الفعل نزاع في التكفير كما سيأتي. وأما الإقرار يعني الإقرار بهما كذلك مع الامتثال مطلوب، لكن هنا الكلام في ما الذي يكفر به، هل يكفر بمجرد الترك أم لا بد من إنكار الوجوب. فإذا أنكر وجوب هذه الواجبات أو غيرها من الواجبات فإنه يكفر، وأما إذا أقر بها ولم يمتثل فهذا الذي نشأ فيه النزاع بين أهل السنة، هل يكفر بالترك مع وجود الاعتقاد أم لا.
وحي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما شركوا به، فإذا فعلوا ذلك عصموا منهم إيمانهم وأقوالهم إلى بحقها وحسبهم على الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عصمة للإيمان
على أن من جهل شيئا من شرائع الإسلام، ولهذا قاتل أبو بكر الصديق
نعم، هذا في بيان يعني أنه لا بد من وجوب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فلا بد من الإيمان بهذا وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم. فبين أن العصمة تحصل بالإيمان مع الفعل، لكنه إذا وجد الإيمان ولم ينتفل الفعل، فإن العلماء قالوا أنهم أن هؤلاء أنهم لا يكفرون. ثم اختلفوا في قتال، في قتال من أقر بوجوب الزكاة ومنعها هل يقاتل. اتفقوا على وجوب قتاله كما قال بذلك أبو بكر ووافقه الصحابة، لكن اختلفوا هل قتالهم هذا هو قتال المرتدين أم لا. فإن الذين قاتلهم أبو بكر ليسوا على درجة واحدة، فمن منع الزكاة اعتقد أنها غير واجبة، فهؤلاء هم الذين لم يشك في كفره وفي ردته. وأما من اعتقدوا أنها واجبة ولكن ظنوا أنها إنما تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بقسمتها، أو منعوها بخلا، فهؤلاء هم الذين اختلف العلماء ذلك الاختلاف الكبير في تكفير هؤلاء بناء على قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. هل قاتلوهم قتال المرتدين أم قاتلوهم قتال البغاة؟ وهذه مسألة أيضا تنازع الناس فيها، وهل قتال الصحابة لهؤلاء قتال المرتدين، مع اتفاقهم على أن الذين تركوها مع عدم اعتقاد وجوبها أن هؤلاء قد ارتدوا. ولكن من اعتقد وجوب الزكاة ولم يؤديها لأبي بكر ومنعوها، منعوا الخليفة الزكاة، فهؤلاء هم الذين قاتلهم أبو بكر وأجمع الصحابة على وجوب قتالهم. لكن على أي شيء قاتلهم؟ هل قاتلهم قتال البغاة حتى يمتثلوا الدين ويؤدوا الزكاة، أو قاتلوهم قتال المرتدين؟ ومن يقول بتكفير تارك الزكاة تهاونا يقول أنهم قاتلوهم قتال أهل الردة، ومن يقول أنهم لا، أن تارك الزكاة لا يكفر إن كان يعتقد وجوبها، يقول قاتلهم قتال البغاة. ومنهم من يقول أنه إذا تركها وقاتل عليها كفر، كما هو قول كما سيأتي لبعض الأئمة. بيان أن ترك هذا الاعتقاد ووجوب الواجبات أنه كفر. ثم كلام ابن قدامة هنا في التفريق بين من نشأ ببادية وأن مثله قد يجهل، وبين من نشأ في مصر من الأمصار انتشر فيها العلم، هذه أيضا محل يعني خلاف بين أهل العلم. والكل يتفق على أنه لو ثبت للناظر في حال هذا أنه جاهل أنه لا يكفر. ولهذا مدار هذه المسألة قالوا إذا كان ينشأ ببادية أو بمصر، وكأنهم يتفقون على أنه إن كان جاهل أنه لا يحكم عليه، ولكن عندما يظن في هذا الذي نشأ في مصر هل مثله يجهل أو لا، هذه مسألة أخرى. لكن إذا تبين للناظر أن هذا جاهل فإنه بالاتفاق لا يحكم عليه، لأن أصل الحكم مبناه على هذا. ما الذي منع من الحكم على الذي نشأ بمصر وهو يفعل مثل ما فعل هذا الذي نشأ الذي نشأ في قرية في مصر من الأمصار التي انتشر فيها أهل العلم، أو من نشأ ببادية؟ القول واحد والحكم المطلق واحد، هذا تارك للصلاة وهذا تارك للصلاة، أو هذا جاحد لوجوبها وهذا جاحد لوجوبها. لكنهم نظروا في يعني ما يغلب على الظن من حال هذا أنه يعلم، وما يغلب على الظن من حال هذا أنه يجهل. ولكن لو تبين يعني من هذا الذي نشأ في مصر أنه جاهل، فهذا لن يقل أحد من أهل العلم أنه يكفر بقول وإن نشأ في بادي يكفر بهذا القول المكفر وإن نشأ في مصر من الأمصار، وإنما الخلاف هل مثله يجهل أو لا. فإذا تبين أنه جاهل لا يحكم عليه.
وقال في حكم من استحل كان منها وما ومن اعتقد
نعم هذا يرجع إلى مسألة الاعتقاد. من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه، في كل هذه قيود، وإلا فالأصل أنه إذا اعتقد حل هذا الشيء أنه يكفر به. نعم.
قال النووي رحمه الله: إن من نكر طلب صفات لهذه الأسماء كان فتوى بإجماع المسلمين، وكذلك
هذا تبين أن قوله الأول من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين، أنه إذا كان من أهل العلم. أما إذا تبين أن هذا أنه جاهل فمرجعه إلى قوله بعد ذلك ولا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منها جاهلا بها لم يكفر. فينبغي أن ينظر في عموم كلام العلماء والأئمة، لا يؤخذ بعض الكلام ويترك البعض الآخر، وإنما هذا الذي يغلب عليه أنه عالم. فإذا تبين لنا أنه جاهل ولم يفرط في طلب العلم، أما المعرض فشأنه يعني آخر لأنه مقصر في طلب العلم. لكن من لم يخطر بباله هذا الأمر وجهل وهو في غفلة عن هذه المسألة، فإنه إن نشأ في مصر من الأمصار فحكمه حكم من نشأ في بادية إذا كان جاهلا. لكن الذي يغلب على من ينشؤون في الأمصار بين أهل العلم أنه لا بد أن يسمع أو يطرق سمعه هذا، فإذا تبين للناظر أنه لم يسمع بهذا الأمر ولم يعرف ولم يعلم فإنه لا يحكم عليه. نعم.
وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا
تقدم أن هذه الأمور ظاهرة ومعلومة من الدين بالضرورة، فمن يعني أنكر شيئا منها فهو كافر، ثم إنه يستتاب على هذا ويبين له. فإذا أصر بعد الاستتابة وبين له الحكم الشرعي بينت له الأدلة فإنه يقتل ردة، يقتل لردته عن الدين. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن أصحاب الكهف: وكفر الكهف نوعان، كفر مطلق وكفر مقيد، فالمطلق أن يجعل جملة ما
نعم هذا كله في تقرير يعني هذه المسألة، وترك ما يجب بإيمان، ترك وجوب الواجبات، اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، وكذلك المسألة الأولى وترك ما أمر بالإيمان به، فمن ترك شيئا من ذلك فهو كافر. ثم تأتي مسألة أخرى وهي هذه المسألة الثالثة، وهي التي حصل فيها النزاع بين أهل العلم. نعم.
ثالثا،
حكم
ترك شيء من الواجبات واستثناء بعض المحرمات من غير الإيمان، ومعرفة الحكم في هذه المسألة يكون بالنظر في مسألتين: الأولى حكم من ترك شيء من باب الأحلام، اختلف العلماء في تكفير من ترك شيء من الفرائض الأربع: الصلاة والزكاة والصيام والحج بعد الإفطار وقبلها. فأما الشهادتان فقد كفر من لم يتكلم بهما تعبدا في الإجماع، وأن من كافر باطلا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وهذه هي أقوال العلماء في حكم من ترك شيء من الفرائض الأربع من هذه الحدود. القول الأول أنه يكفر بترك واحد من الأربع وإن كان بجواز تأخير في النزاع بين العلماء، فمتى عدل على حكم الكفرية كفر. وهذا قول طائفة من السلف وليس الذي ورد عن الإمام أحمد في رأسه وكفر محمد. القول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء في ذلك بعد خروج الوجود، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو المذموم عند رواية عن الإمام أحمد في رأسه وكفر وغيره. القول الثالث لا يكفر إلا بفرق السلف، وهي رواية
الحكم المطلق لمن ترك الاعتقاد، وهو بقسمين: ما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية من أركان الإيمان وغيرها، ثم ترك الاعتقاد، ترك الاعتقاد الصحيح بوجوب الواجبات وبتحريم المحرمات. وهذه مسألة متعلقة بالاعتقاد، فمن ترك شيئا من الاعتقاد فقد كفر. ثم مسألة ثانية وهي متعلقة بالعمل، متعلقة بأعمال الجوارح، وهو وجود الاعتقاد الصحيح، الإيمان، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، والإيمان بكل ما جاءت به النصوص، واعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، هذا تحقق. ثم ترك العمل، ما الحكم في هذه المسألة؟ هنا مسألتان: المسألة الأولى حكم ترك شيء من الواجبات، حكم ترك شيء من مباني الإسلام، هذه مسألة. المسألة الثانية حكم ترك شيء من الواجبات بعد مباني الإسلام الخمسة، وهذه مسألة أخرى. وستأتي المسألة الثانية لم يحصل خلاف فيها بين أهل السنة أنه من ترك شيئا من الواجبات بعد أركان الإسلام، من ترك الامتثال والفعل مع وجود الاعتقاد فإنه لا يكفر، لكن من ترك شيئا من هذه المباني الخمسة ما حكمه؟ وهذه الأركان الخمسة من حيث الحكم، من حيث الاتفاق والاختلاف فيها عند الأئمة على قسمين: قسم أجمع وأجمع الأئمة على أنه إذا ترك العمل فإنه كافر، وهو النطق بالشهادتين. فإذا قال أعتقد صحة الشهادتين بقلبي ولا أتلفظ بلساني فهو كافر. وعمل اللسان أحيانا يطرق يعني مع عمل الجوارح لأنه عمل ظاهر، وأحيانا يفرد ويقال عمل اللسان وعمل الجوارح. والمقصود أنه ترك هذا العمل الظاهر وهو عمل اللسان، فقال أنه لا يتلفظ بلسانه وإن كان يعتقد وجوب يعتقد صحة الشهادتين، فهذا كافر بإجماع الأئمة. وأما الأركان الأربعة بعد الشهادتين فهذا الذي حصل فيه الخلاف كما تقدم في ذكر هذه الأقوال. فمن الأئمة من يكفر بترك شيء من هذه المباني الأربعة كلها، ومنهم من لا يكفر بترك واحد منهم، منهم من يكفر بترك الصلاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل على الزكاة. هذه الأقوال منقولة عن الأئمة وعن بعض السلف، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد، والخلاف فيها بين أهل السنة. ومن ظن أن الخلاف في هذه المسائل بين أهل السنة وأهل البدع فقد أخطأ، وعلى هذا فلا يبدع من قال بقول من هذه الأقوال. وأما مسألة الترجيح فنعم، كل عالم وإمام وطالب علم ينظر، من حقه أن يرجح ما يرى أن الدليل قد دل عليه، ولكن ليس له أن يبدع من قال بقول سبقه سبق المتكلم فيها السلف. وعلى هذا اتفقوا على أن من قال في مسألة الصلاة وهي من أهم المسائل على أن من كفر بتركها تهاونا أو من لم يكفر بتركها تهاونا أنه لا ينسب أحد القولين إلى البدعة، وإنما يرجح بين هذه الأقوال. هذا هو التحقيق الصحيح، وهذا هو النظر الصحيح في هذه المسألة. وعلى هذا ليس لنا أن نقحم هذه المسألة في مسألة الإيمان والإرجاء وغيرها كما سيأتي، فإن مسائل الإيمان مسألة الإيمان، ويعني هل العمل من الإيمان أو لا، هذا الذي نشأ فيه الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، وكذلك بينهم وبين غيرهم من المخالفين. وأما مسألة ما الذي يكفر بها الرجل من ترك هذه المباني فهذا نشأ الخلاف فيه بين أهل السنة. فإذا قال قائل ما هو الفرق بين من يقول لا نكفر بترك ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، قال ما الفرق بينه وبين قول المرجئة؟ نقول الفرق كبير، وهو أن المرجئة يرون أن هذه الأعمال لا أثر لها في الإيمان، وأن الإيمان لا ينقص بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما أهل السنة فكلهم مجمعون على أنه ينقص الإيمان وينفع عنه الإيمان الواجب وهو معرض للوعيد الشديد، ولكن هل يصل الأمر إلى أنه يكفر أم لا؟ هذه المسألة التي نشأ فيها الخلاف. ولهذا من قال بأحد هذه الأقوال فلا يصح نسبته إلى المرجئة أو إلى قول الخوارج، وإلا كان يقول الذي يكفر بترك المباني الأربعة كلها بعد الشهادتين يقال أنه من الخوارج، والذي يقول لا نكفر بترك ركن من هذه الأركان الأربعة بعد الشهادتين يقال أنه من المرجئة. وقد قيل هذا وهذا، قيل في بعض المعاصرين أنه من الخوارج بهذه المسألة، وقيل في بعضهم أنه من المرجئة بسبب هذه المسألة، وهذا خطأ ووهم. هذا الكلام موجود، كلام أهل العلم. هل الخلاف نشأ بين المرجئة وأهل السنة في هذه المسألة أم بين أهل السنة؟ وما من إمام من الأئمة من هؤلاء الذين نقل عنهم الخلاف إلا وهو يقرر أن هذه الأعمال من الإيمان، وأنها إذا ذهبت فإنه ينفى الإيمان الواجب، بالاتفاق باتفاق أهل السنة أنه ينفى الإيمان الواجب على تارك الصلاة أو تارك الصوم أو تارك الحج أو غيره من الأعمال الواجبة، لكنهم بعد أن اتفقوا على أن الإيمان الواجب منفي عنه هل ينفى عنه الأصل فيكون هذا القول هو كفر أو لا ينفى. هذا هو الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة. وأما ما بعد هذه الأركان فإنهم لم يختلفوا كما سيأتي إذا تركها أنه لا يخرج بتركها من الدين، وإن كان أيضا ينفع عنها الإيمان الواجب. ثم نشأ الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج، والخوارج يقولون يكفر بترك شيء من الواجبات، والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة يقولون إذا ترك هذه الواجبات بعد المباني الخمسة فهو بالاتفاق معه أصل الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان أو هو فاسق فلا نعطيها الحكم الاسم المطلق فنقول أنه مؤمن، ولا ننفي عنه مطلق الاسم ونقول أنه كافر. وأما هذه المسألة وهي مسألة المباني الأربعة بعد الشهادتين فينبغي أن يفرق بينه وبين ما بعد المباني الخمسة، وما اتفق عليه الأئمة على أنه لا يكفر، قولهم فيه واحد. سبق أن ذكرت أنا في أكثر من يعني درس في درس الإيمان، فينبغي أن تعرف هذه المسألة، وإنما نقرر هذه المسألة للذب عن أهل السنة عندما يبدع المخالف في هذه المسألة ويحكم له بحكم المرجئة أو بحكم الخوارج. وأما مسألة الترجيح فنعم، فنرجح ونخطئ ونقول هذا أصاب وهذا أخطأ، والحق واحد لا يتعدد. ولهذا الذي يظهر من الأدلة والذي ذكره الأئمة المحققون والذي دلت عليه أقوال الصحابة والسلف أن من ترك الصلاة أنه كافر، وأما ما عداها من المباني بعد الصلاة فإنه لا يكفر بتركها على الصحيح، فهذا الذي يظهر. ولكن كون يعني أحد طلبة العلم يرجح هذا القول لا يعني أنه يبدع من خالفه في هذه المسألة، وإنما يخطئ، يقول أخطأ فلان وأصاب فلان. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، ونظرا لطول الكلام في مسألة الصلاة والخلاف فيها، وأيضا لأن هناك كثير من الأسئلة تعرض وبعضها يكون بعد نهاية الدرس، فنظرا لأهمية هذه المسألة آمل أن تعرض الأسئلة في الدرس حتى يستفاد منها، ويعني تترك الأسئلة بعد انتهاء الدرس. نعم.
من الناس من يقول مثل الزنا مكروه بالخمر حلال وهو لا يفعل ذلك وانما اطاله مزاحا، هل يكفر؟
من قاله مزاح فهو كافر، من قال الكفر، لان من قال ان الزنا حلال هذا كفر. هذا القول نرجع الى الحكم المطلق، من قال ان الزنا حلال هذا قول الكفر، هذا قول الكفر لأنه استحل المحرم، فإذا قاله مازحا يكفر به، إذا قاله مازحا فهو كافر بهذه الكلمة. وانظروا إلى دقة المسألة، ليس هناك شيء جديد، هو يقول الكفر، يقول إن الزنا حلال وهذا كفر، من استحل المحرمات فقد كفر، ثم لا يقول هذا متأولا أو جاهلا، وإنما يقوله استهزاء أو مزاحا، وهذا لا يعذر به، فهذا كفر وردة وخروج من الدين. نعم، هذه في مسألة استتابة الزنادقة، والزنديق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو في معنى المنافق في النصوص على ما جاءت النصوص بذكر المنافق ولم تأتي بذكر الزنديق كما ذكر شيخ الإسلام، قال الذي في النصوص هو تسمية هؤلاء منافقين، والزنديق هو في معنى المنافق في إطلاق النصوص. فاختلف العلماء في توبة الزنادقة وتوبة المنافقين، فمن أهل العلم قال أن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا قبلت توبتهم، ومنهم من قال يقتل هؤلاء بدون استتابة. ومدار الخلاف في هذه المسألة هو في نظر العلماء في توبة هؤلاء، هل يعرف صدق هؤلاء؟ لأنهم في الأصل أنهم يظهرون الإسلام، فهل إذا أظهروا التوبة هل يقبل قولهم أم لا؟ فمن قال لا نثق بقوله، لأن الأصل فيه أنه يظهر الدين، فلا نثق بقوله وإنما يقتل. ومن قال إذا استثيب فتاب فإنه أظهر التوبة فينبغي أن تقبل منه، وهذا كله مداره على عدم الثقة بقوله. لكن من تيقن أن هذا المنافق أو هذا الزنديق قد تاب توبة صادقة وظهرت عليه العلامات، فلم يقل أحد من الأئمة أن من تاب من الكفر أنه لا تقبل توبته. فينبغي أن تعرف هذه المسألة، من تاب من الكفر أو من النفاق أو من الزندقة فإن توبته مقبولة بإجماع الأئمة. لكن الذي الخلاف نشأ هل نثق بتوبته أم لا، لكنهم يقررون أنه إن كان صادقا في توبته وتاب من كل ما هو عليه وقتل على هذا أنه من أهل الجنة، لكن في الدنيا لا نثق بتوبته. فمدار المسألة على هذا، والذي يدل على هذا أن الله تاب على الكفار الذين كانوا يظهرون الكفر، فكذلك من أبطن الكفر وأظهر الإسلام فإن توبته مقبولة، فإن توبته مقبولة. هذا هذه مدار المسألة على هذا. وأما إذا عرف أنه صادق في توبته فلم يقل أحد من الأئمة أن توبته مقبولة، بل أنه كيف يرجع إلى الإسلام وكيف هو مأمور بالدخول في الإسلام وهو محجوب عن التوبة، لا يمكن أن تقبل له توبة عند الله ولا عند المؤمنين في الدنيا، هذا لم يقل به أحد. ولكن هذه المسألة في هل هذا يوثق بقوله أم لا. نعم. مرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان هو التصديق والقول، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهذا ليس كقول المرجئة الخالصة الذين يقولون أن العاصي أنه مؤمن كامل الإيمان وهو في الجنة، وإنما يقول مرجئة الفقهاء يقولون نسميه مؤمن، ولكن دلت النصوص على وجوب هذا العمل، فإذا تركه فهو تحت المشيئة. ولهذا يتفقون مع أهل السنة في حكمه يوم القيامة أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الخلاف لفظي بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة، ولا يقصدون أن الخلاف ليس له حقيقة، ولكن يقولون أنه متعلق بالألفاظ والأسماء، فإنهم يسمونه مؤمن، ولكنهم يقولون يوم القيامة هو تحت المشيئة. ثم إنهم يتعارض عندهم كيف يكون مؤمنا وقد دلت النصوص على أن المؤمن في الجنة وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.